الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع برنامجكم نداءات، نداءات الرحمن لأهل الإيمان في القرآن. هذا النداء 27 من نداءات القرآن، وهو قول الله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، سبق الكلام على مثل هذا التعبير، وذكرنا أن تصديره بالنداء يفيد التنبيه، وأن تصديره بهذا الوصف وصف الإيمان يدل على أن امتثاله من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي لا تجعلوهم أولياء، لأن اتخذ بمعنى جعله، منه قول الله تعالى في سورة النساء: واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي جعله خليلا له. لا تجعلوهم أولياء، أي تتولونهم وتثقون بهم وتناصرونهم وتعلقون آمالكم بهم من دون المؤمنين، لأن بعض المؤمنين يكون ضعيف الإيمان وضعيف التوكل على الله، فيعتمد على هؤلاء الكفار لقوتهم ويتولاهم، ويرى أن المؤمنين لا يبلغون مبلغهم، وهذا لا شك أنه نقص في الإيمان والتوكل. ولقد قال الله تعالى في سورة النساء أيضا: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي من دون المؤمنين يعني من سواهم. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، هذا استفهام بمعنى الإنكار، يعني أتريدون باتخاذكم الكافرين أولياء من دون المؤمنين أن تجعلوا لله، أن تصيروا له عليكم سلطانا مبينا، أي حجة بينة وواضحة، لأن كونكم مؤمنين يقتضي أن تتولوا المؤمنين لا الكفار، فإذا عدلتم عن هذا الواجب إلى موالاة الكفار فقد جعلتم لله عليكم سلطانا مبينا تستحقون به عقوبة الله. فأين عقيدة الولاء والبراء؟ أين عقيدة الولاء والبراء؟ من نوالي ومن نعادي؟ من نحب ومن نكره؟ وقد سبق معنا الحديث عن عقيدة الولاء والبراء تفصيلا في بعض النداءات السابقة في هذا البرنامج بفضل الله سبحانه وتعالى. هنا فوائد تستفاد من هذه الآية، منها أولا أن في الآية دليل على تحريم اتخاذ الكافرين أولياء، لأن الله نهى عن ذلك وحذر منه، نهى عن ذلك بقوله لا تتخذوا، وحذر منه بقوله أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. أيضا نستفيد من الآية أنه لا تجتمع ولايتان، ولاية الكفار وولاية المؤمنين، لقوله تعالى من دون المؤمنين، ولا يعني ذلك أنهم لو اتخذوهم هم والمؤمنين أولياء جاز ذلك، بل نقول إن قوله من دون المؤمنين يعني أنكم إذا اتخذتم الكفار أولياء عدلتم عن ولاية المؤمنين. أيضا نستفيد من الآية أن الله سبحانه له سلطان وحجة على من خالف أمره ويدل على هذا قوله تعالى حين ذكر إرسال الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهنا لو لم يرسل الرسل صارت الحجة للناس على الله، وإذا أرسل الرسل وبينت الأحكام صارت الحجة لله على العباد. أيضا نستفيد من الآية وجوب موالاة المؤمنين ومناصرتهم، لأن المؤمنين إخوة، فما أصاب أحدهم فقد أصاب الآخر، وما حصل من ضرر وجب على جميع المؤمنين إزالته على حسب الحال والإمكان. فالمؤمنون إخوة كما قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالمسلمون كالجسد الواحد تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، يجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، ليسوا يدا على بعض بل هم يد على أعدائهم. فهنا وجوب موالاة المؤمنين ومناصرتهم، لأن المؤمنين إخوة، فما أصاب أحدهم فقد أصاب الآخر، وما حصل من ضرر وجب على جميع المؤمنين أن يزيلوا هذا الضرر على حسب الحال والإمكان. ثم قال الله تعالى بعدها إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذه الآية لها صلة بالآية التي نحن بصدد تفسيرها، فهذه الآية لها صلة بالتي قبلها، وهي أن الذين اتخذوا الكافرين، أن الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يشبهون المنافقين، بينهم شبه، والمنافقون هم الذين اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فمن اتخذهم فقد شابه المنافقين. والمنافقون ليس لهم حظ في الآخرة إطلاقا، لأنهم في الدرك الأسفل من النار يحلون فيه ولا يخرجون منه، نسأل الله العافية. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الدرك بمعنى المكان الأسفل الذي ليس دونه شيء، الأسفل من النار، ولا يعني هذا أن غيرهم لا يدخلون فيه، لكن هم فيه يقينا، وأما غيرهم فيحتمل أن يكونوا معهم فيه أو أن يكونوا فوقهم. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهناك قراءة أخرى في الدرك فتح الراء بدلا عن سكونها، وهي قراءة سبعية. ثم قال تعالى ولن تجد لهم نصيرا، لن تجد، ولن تجد الخطاب إما للرسول صلى الله عليه وسلم، وإما لكل من يصح توجيه الخطاب إليه. ولن تجد لهم نصيرا، أي لن تجد لهم من يمنع العذاب عنهم وينصرهم في هذه الحال. وهنا فوائد تستفاد من هذه الآية، أن فيها دليل على أن المنافقين من أهل النار، بدليل قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ففي الآية فوائد، منها أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وأن النار دركات، وقلنا الدرك المكان المهلك، فكل مكان أنزل مما فوقه حسب شدة العقوبة، كل مكان أنزل مما فوقه حسب شدة العقوبة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية. إن هؤلاء المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهذا لا يعني أن غيرهم لا يشاركونهم، بل قد يشاركهم غيرهم، لكننا نجزم بأن المنافقين في الدرك الأسفل، وأن من سواهم قد يكونون فيه وقد لا يكونون فيه. أيضا نستفيد أنه لا ناصر للمنافقين في الدنيا، وقد ينتصرون بسبب التمويه والخداع، ولكن في الآخرة لن ينتصروا، ولن يجدوا من ينصرهم، قال تعالى ولن تجد لهم نصيرا. أيضا يستفاد من هذه الآية قول الله تعالى في الدرك الأسفل من النار أن المنافقين أشد كفرا من بعض الكفار الأصليين ولا شك، والمنافق أشد لأن المنافق جمع بين الأمرين بين الكفر والخداع، ولهذا قال الله تعالى هم العدو فاحذرهم، فحصر العداوة فيهم لما يحصل منهم من المفاسد العظيمة. ثم قال الله تعالى بعدها إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إلا الذين تابوا من النفاق، تابوا يعني رجعوا من النفاق إلى خالص وصريح الإيمان. إلا الذين تابوا وأصلحوا يعني وأصلحوا أعمالهم، أصلحوها بدل ما كانوا مفسدين كانوا مصلحين، لأنه سبق في سورة البقرة قول الله تعالى ألا إنهم هم المفسدون، فإذا أصلحوا بدل أن كانوا مفسدين فهذا الشرط الثاني. واعتصموا بالله أي توكلوا عليه ولم يلجأوا إلى غيره، لأن المنافقين من ديدنهم الرجوع إلى الكفار وتعظيمهم الكفار والاعتصام بهم، فهنا يعتصمون بالله بدلا عن اعتصامهم بالكافرين. وأخلصوا دينهم لله، دينهم يعني عبادتهم، أخلصوا عبادتهم لله فلم يجعلوا مع الله شريكا فيه. وقد سبق أن من صفات المنافقين أنهم يراؤون الناس، فإذا أزالوا هذه الخصلة وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، يعني لن يصلوا إلى درجة المؤمنين ومنزلة المؤمنين إلا بهذه الأوصاف الأربعة. الوصف الأول التوبة من النفاق، الثاني الإصلاح، الثالث الاعتصام بالله، الرابع إخلاص الدين لله. ثم قال تعالى وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، لم يقل وسوف يؤتيهم بل قال وسوف يؤتي الله المؤمنين ليشملهم وغيرهم وليكونوا هم ضمن المؤمنين، ولم يستحقوا هذا الوعد على انفرادهم أجرا أي ثوابا، وسمى الله الثواب أجرا تفضلا منه كأنه بمنزلة أجرة الأجير التي لا بد أن يعطى إياها. هنا فوائد تستفاد من هذه الآية، أولا أن المنافق تقبل توبته لكن لن يكون مع المؤمنين حتى يتصف بالصفات الأربع المذكورة في الآية. وهذه المسألة من باب الأمانة العلمية اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فقال بعض العلماء لا تقبل توبة المنافق لأنه لم يظهر منه إلا الإسلام أصلا، فهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا لأنه لم يظهر منه الإسلام أصلا، فإذا قالوا إنهم آمنوا وتركوا النفاق فهذا هو ما كانوا يقولونه بالأول وينكرون النفاق، وعلى هذا فلا تقبل توبتهم بل يقتلون وأمرهم إلى الله إذا كانوا صادقين، فالله عز وجل يوم القيامة يجزيهم بصدقهم، وأما إذا كانوا كاذبين فلهم النار. لكننا نحن في الدنيا لا نقبل توبتهم، ولكن الصحيح والله أعلم أن توبتهم مقبولة، إلا أنه يتحرى فيها ما لا يتحرى في من كفره صريح، لأن من كفره صريح يصرح إما كافر وإما مؤمن، ولا يظهر أنه مؤمن وهو كافر، ولا يظهر أنه مؤمن وهو كافر. لكن البلاء هو المنافق، ولهذا لابد أن نتحرى وأن نرصده ذاهبا وراجعا. ثانيا من الفوائد أنه لابد لمن أفسد أن يصلح مقابل إفساده، ولا تكفي التوبة المجردة، فلابد من إصلاح ما أفسد. وبناء على ذلك قال بعض العلماء إن المبتدع لا توبة له، لأنه أفسد أمما اتبعوه على بدعته، فمن يصلح هذه الأمم وعلى هذا فلا توبة له. ولكن الصحيح والله أعلم أن له توبة، وأن إصلاحه ما أفسد أن يعلن رجوعا ما كان من الفساد وأن يدعو إلى الإصلاح. ولهذا يقال إن أبا الحسن الأشعري رحمه الله لما تاب من الاعتزال قام يوم الجمعة على الكرسي ووضع عمامته وقال: أما بعد، فمن عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا فلان. ثم صرح برجوعه عن الاعتزال وصار يرد على المعتزلة. فمثل هذا الرجل الذي كان مبتدعا معتزليا توبته مقبولة لأنه أصلح ما أفسد، ولهذا كان خطر البدعة عظيما لما يحصل بها من الفساد. ثالثا من الفوائد أن من كان معتصما بغير الله فإن من تحقيق توبته أن يعدل عن الاعتصام بغير الله إلى الاعتصام بالله، لأن الداء يداوى بدواء مقابل، فالاعتصام بغير الله شرك، يداوى بالاعتصام بالله عز وجل، ولكل داء دواء يناسبه. أيضا من الفوائد أن من تمام التوبة إخلاص المشرك، قال تعالى: وأخلصوا دينهم لله. والمنافقون عندهم إشراك لأنهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أيضا نستفيد من الآية أن من اتصف بهذه الصفات فإنه يكون مع المؤمنين، ولو كان قبل ذلك منافقا، لأن هذه الصفات تنتشله من النفاق إلى الإيمان، فهذه معية المؤمنين لا شك أنها منزلة عالية، فهذه معية المؤمنين لا شك أنها منزلة عالية، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نستفيد أيضا من هذه الآية وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين، فقال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وعد المؤمنين، وهذا وعد منه سبحانه وهو أصدق الوعود، فهو القائل: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. هذا التزام من الله سبحانه، التزام على نفسه أن يسيب المؤمنين بالأجر العظيم، وهذا الأجر العظيم يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما هنا استفهامية، يعني أي شيء يفعله الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي أنكم إذا شكرتم الله عز وجل على نعمه وقمتم بطاعته وآمنتم فإن الله لن يعذبكم، لأنكم لا تستحقون العذاب حسب وعده. فأي شيء يفعله الله بكم إذا قمتم بشكره والإيمان به وكان الله شاكرا عليما. شاكرا لمن يستحق الشكر من عباده القائمين بأمره، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. عليما أي عليما بمن يستحق الشكر من عباده وهم الذين قاموا بطاعته. نستفيد من هذه الآية أن الله سبحانه غني عن عذاب الخلق إذا قاموا بالشكر والإيمان. ونستفيد أيضا أن من لم يشكر الله أو من لم يؤمن به فإنه عرضة للانتقام والعذاب، لأن الله سبحانه نفى العذاب عمن شكر وآمن، وهذا يدل على أن من لم يشكر ويؤمن فإنه معرض لعقابه، وهذا هو الواقع. قال الله سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. أيضا نستفيد إثبات هذين الاسمين من أسماء الله، وهما الشاكر والعليم، وهما الشاكر والعليم. نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية في برنامجكم نداءات على شاشة قناتكم الحبيبة مودة فتابعونا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.